كنا نحاولهم فهم الروايات التي دخلت في الطائفة وردت في الطائفة الثانية، وهي التي أراد الفقهاء أن يستفيدوا منها، ولزوم التحاك المأموم بالإمام قبل معرفة قبل دخول في الركوع. وقلنا هذه عدة روايات، أربع منها لمحمود المستمع ذكرها صاحب الوسائل من أبواب صلاة الجماعة، واحدة منها ذكرها رضوان الله عليه في بحث صلاة الجمعة. تلك الروايات التي وردت في الجماعة تقدم الكلام في جلسة سابقة فيها، وهي كلها برواية محمد المسلم رضوان الله عليه. وقلنا هي مجملة لا بد من رد علمها إلى أهله. وأما الرواية الأخيرة وهي الموجودة في أبواب صلاة الجمعة، وهي رواية الحلبي، وهي رواية الثالثة من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة. هذه الرواية ذكر سئل راويها، سأل الراوي عنه أنه لم يدرك الخطبة كيف يكون؟ الإمام يقول إذا أدركت أدرك الصلاة فيصلي ركعتين أو ولو ركعة واحدة مع الإمام وركعة ثانية منفردا فقد أدرك الجمعة، وإلا هذا يكون يصلي الظهر. أشرنا في نهاية الجلسة إلى مطلبين، قلنا الظروف التي عاشها بل الأئمة سلام الله عليهم بعد حضنة الإمام الحسن وبعد بل وفاة أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيادة إلى أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام، أنهما لم تكن هناك تقام الجمعة إلا من قبل الظلمة. فأي واحد من الأئمة أو من الشيعة لما كان يريد يحصل في الجمعة يكون تقيتين، وإذا لم يكن هناك تقية كانوا يصلون ظهر في بيوتهما أو هي المنطقة التي حيث يتمكن من الصلاة بسهولة. هذه كان حالة. وكنا وأغلب الشيعة الذين لم يكونوا مبتلين بالتقية ما كانوا يصلون الجمعة أصلا. فعلى هذا الأساس الروايات الواردة في خصوصية أحكام صلاة الجمعة لا بد من أخذ هذا المعنى في عين الاعتبار في هذه الروايات. الإمام ليس في مقام بيان التفصيل لصلاة الجمعة، بل إمام يبين أنه هذا الحكم تلتزم به إذا كنت تصلي تقية مع أعضاء أهل البيت، ويكون طبعا لا يتمكن المأموم يخالف أعداء أهل البيت في حركاته وسكناته، وإنما يقدر يلتزم بحكم الإمام بمقدار الذي لا يظهر منه أنه شيعي. وعليه هاي الجمعة رواية واردة أنه من زحام لم يتمكن من الركوع لم يتمكن من السجود، هذه روايات لا بد قبل تفسيرها يؤخذ هذا المعنى في عين الاعتبار لدى الفقيه، وإلا يكون مطلبه هذا غير واضح غير صريح غير سليم. ولذلك قلنا في باب خامس من أبواب صلاة الجمعة ذكر صاحب الوسائل روايات صريحة في هذا المطلب، يقول يقول مثل قيموت، يقول الإمام سلام لأحد رواته ما اسم لي للعن فريدا قال شنو صلاة الجمعة، قال شو سوي يعني بينك، قال سأل عندك سلي عندك، قال لا بالبيت هناك سووها فرد مرة ولا مرة واحدة سلي. هذه وكذلك الرواية الأولى من نفس هذا الباب زرارة إذا يروي هذا بهذا المعنى، فالنتيجة أنه هذا المعنى يبقى في عين اعتبار. نعود إلى صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي دلت أنه إن أدرك الإمام قبل أن يركع هذا فيكون هي أدرك الصلاة، يعني مقصود به صلاة الجمعة، وإن كان بعدما ركع فإن دين يعني من ركع أخيرة طبعا فهو لابد أن يتم صلاة أربع ركعات لأنه قد فاتتهم صلاة الجمعة. علماء فسروا هاتين القضيتين في هذه الرواية قبل أن يركع وبعد أن يركع، يعني مقصودهم بعد في الأول قالوا قبل أن يركع يعني قبل الشروع في الركوع، وفسروا جملة ثانية بعد الدخول في الركوع. ومن هنا جعلوا هذه الرواية من الأدلة الدالة على وجوب اللحوق قبل الشروع في الركوع، قبل شروع الإمام في الركوع. وهذا فهم غير واضح علينا. والوجه في ذلك إنهم الهيئات المختلفة الطارئة على المادة إنما هذا تفيد فائدة إضافية على فائدة على معنى المادة. معنى المادة هذا لا تتغير باختلاف الصيغة، مثل قام أو يقوم، بل هيئة قام في الماضي يقول أنه معنى حدثية تحقق قبل زمان التكلم، ومع ما يقوم بل معنى حدثية يتحقق أثناء الكلام أو بعد الفراغ من الكلام إذا كان أريد به المستقبل. بل أما معنى القيام فهو مشترك بين قوله قام وبين قوله يقوم. أكل يعني تحقق الأكل قبل التلفظ، يأكل يعني هو مشغول في الأكل أو بعد أن يشغل في الكلام. بل هذا مطلب واضح لا يحتاج إلى مزيد البحث. فإذا كان الأمر هذا وأي إضافة أخرى إلى معنى الحدثية نفتكره فيها إلى قرينة أي جاء. بعد هذا نرجع إلى رواية حماد. يقول راوية إمام قال قبل أن التهك به أدركت الإمام قبل أن يركع. ما مكتوب بقوله أن يركع؟ قبل شروع هذا معناه نحتاج إلى قرينة، إلى إضافة، إلى تكملة، يعني قبل يركع يعني قبل أن يشرف نحتاج إلى قرينة وإضافة. وأما بدون هذه الإضافة من كلمة شروع ونحو ذلك فالمقصود قبل أن يركع يعني قبل تمامية الركوع. معناه وكذلك وقرر جملة ثانية إذا كان أدركت بعد ما ركع يعني بعد ما تحقق هذا قبل اللحاق تحقق الركوع، يعني تحقق الركوع بل في جملتين معنى هذا هو المقصود. في الجملة الأولى تحقق بل شروع بالتحقق في حال التحقق يعني في المضارع، يعني إن أدركت الإمام قبل أن يركع يعني قبل انتهاء هذا الفعل فحينئذ يكون قد أدركت الصلاة، وإذا لم يدرك فقد فاتتك الصلاة. فالرواية لا أقل إذا لم تكن صريعة فيما أدعي فهي محتملة لذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلم يبقى في الدلالة في الرواية دلالة واضحة على ما ادعوا الفقهاء من أنها تدل على أنه لا بد أن يكون لعاب قبل شروع في الركوع. هم أضافوا كلمة شروع، أنا ما أضفت إلى كلمة شروع، أنا أقول قبل التحقق وبعد التحقق. إن كان تحقق يصير بعد التمامية، قبل التمامية وبعد التمامية. إن كان قبل التمامية أدركت، إذا بعد التمامية لم تدرك. هذا ملخص كلامنا في الفروع التي ذكرها المحقق رضوان الله تعالى عليه في الشرائع في الأحكام والمسائل والواجبات. بعد ذلك عنوان مطلب بعنوان آداب الجمعة. آداب جمع أدب وله معاني مختلفة. هذا المعنى الذي يقصده الفقهاء في مثل هذا التعبير هو بيان حسنات وترك الكبيحات. هذا معنى آداب، وليس مقصود به مطلق الحسنات، والحسنات التي لا تصل برجحانها إلى مرتبة الوجوب، وكذلك ترك الكبائر التي لا تجد لا يصل حكمها إلى حد الحرمة. يعني هذه الكبائر، ترك الكبائر الذين ترك المرجوحات وفعل الراجعات، هذا عبارة عن الأدب. شاكار الشيخ الثاني في آداب المفيد والمستفيد، يعني تلك الأفعال والحالات الحسنة التي هي مرغوبة مطلوبة من الطالب والأستاذ، وكبائر التي ينبغي تركها، يعني مطلوب تركها من دون أن تكون هي معربة، هذا مقصود بالأدب. فذكر رضوان الله تعالى عليه من عدة أمور، منها غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، وهذا تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث الأغسال، والتزمنا باستحباب الغسل وليس بالوجوب كما التزمت جمهور الفقهاء. فلا لا نبحث عن الغسل، إنما في العدب الثاني، وهو أنهم نوافل الجمعة قالوا 20 ركعة، روايات في ذلك غير متحدة المعنى، بل فيها اضطراب واختلاف، وكلمات الفقهاء أيضا كذلك. هل مكتوب بالعشرين زائدا على الركعات التي نصليها كل يوم؟ ولكن سرها فقهاء جملة منهم المؤكد، مقصود به أن تصبح مجموع ما يصليها هي 20، مجموع ما يصلي 20، هو يصليها 16، هذا ركعة، هذا في حالة اعتيادية، فإضافة أربعة يتممها 20. فهذا مطلب كأنه واضح في كلمات، لكن إنما الكلام في بيان ذكر الأوقات، ونوافل باقي الأيام نافلة صبح صباح، بقية ثمانية هذا بعد زوال. هذه نوافل التي 20 هي قالوا كلها أو جلها 12 من عقل تقدير هو قبل زوال، وهذا ما نتكلم فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.